الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي يسر لنا هذا المسير إلى هذه القرية من غير حول لنا ولا قوة، ومن غير سابق إعداد، إنما هو الله الذي قال عن نفسه: هو الذي يسيركم في البر والبحر، وقال: وما تعلم نفس وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. فكم من أمور يؤملها الإنسان ويريدها العبد ويكون الأمر على خلاف ذلك. لله الأمر من قبل ومن بعد، فعال لما يريد. ونحن في صبيحة يوم الاثنين الموافق للسابع والعشرين من جمادى الأولى لعام 42 و400 ألف في قرية الحصن من بلاد أبين، أسأل الله أن يبارك فيها وفي أهلها وأن يجنبنا وإياهم الشرور والآثام. عباد الله، الوصايا التي يحتاج إليها المسلم كثيرة، ولكن ما أعظم الوصايا النبوية والوصايا القرآنية. ومن ذلك ما جاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بأمر أتشبث به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذا حديث قصير المبنى، عظيم المعنى. رجل من أهل الخير والصلاح، رجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، من المبادرين إلى الطاعات، سأل النبي صلى الله عليه وسلم وصية جامعة ينتفع بها: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي. الإسلام هو دين الله، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإسلام دين الفلاح، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الثقفي: أما إنك لو قلت ذلك وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح. ففلاح الدنيا والآخرة في الإسلام. هذا الذي صار كثير من أصحابه يصدقون الدعايات التي تأتي من أعدائه، وأن الإسلام سبب تخلفنا وسبب ضعفنا وسبب تناحرنا وسبب تسلط الأعداء علينا. ولا والله، إنما سبب ذلك المعاصي والذنوب. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وإلا فإن الإسلام سبب عزنا وسبب سعادتنا وسبب كرامتنا. قال عمر رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. لو لم يكن يا مسلم من إعزاز الله لك إلا أن تعبد الله وتتقرب إلى الله، فإن غيرك يعبد خشبة صليبا كحال النصارى، وغيرك يعبد أصناما بكماء صماء جوفاء لا تنفع ولا تضر، بل وصل الحال ببعضهم أن يعبد الفئران والنيران والفروج. وحدث ولا حرج، وأنت هداك الله للإسلام، جعلك متعبدا لله عز وجل بالتوحيد، لم تعلق قلبك بمخلوق لجلب المنافع ودفع المضار، اعتمدت على الله عز وجل في تيسير أمرك وتفريج كربتك وقضاء حاجتك، فأين ما يقرب من هذا؟ أن نصبح متعبدين لله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بشر أهل الإسلام بالرفعة والسنة والعز والنصر والتمكين، لكن الخلل في أهل الإسلام لا في الإسلام. الإسلام موجود في كتاب ربنا المحفوظ بحفظ الله له، موجود في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم الثابتة المحفوظة بحفظ الله عز وجل لها، وإنما الضرر الحاصل على الأمة المسلمة بسبب بعدها عن تعاليم ربها. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، وجعلت الذل والصغار على من خالف أمري، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل يقول إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، وكأنه يريد بالشرائع هنا غير الفرائض، لأن الفرائض لا يجوز أن تترك مطلقا، الفرائض متعينة على العبد، لا سيما التوحيد يلازمه منذ التكليف إلى أن يموت. من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وهكذا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والصلاة تجب على العبد ما دام مكلفا مستطيعا لها، هذه الصلاة التي ضيعها الرجال والنساء والشباب إلا ما رحم ربي. واحمدوا الله، أنتم احمدوا الله في هذه المناطق الساحلية وفي هذه المناطق الطيبة ما زلتم على خير، وإلا هناك مناطق الفجر ما تجد إلا المؤذن، بل وبعض البلدان ما تجد المؤذن، وهذا والله من البلاء أن يصير حال الناس إلى هذا الحال. المسجد والصلاة ما هي إلا أشياء ثانوية؟ لا يا أخي، الصلاة وإتيان المسجد من المهمات العظيمات في ديننا الإسلامي. أول ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بدأ بالمسجد، والله عز وجل امتدح رواد المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، والداعي لهم إلى ذلك يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء غير حساب. وهكذا بقية الفرائض من الزكاة لمن بلغ باله النصاب وتعينت عليه الزكاة بشروطها، وهكذا الصيام والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران إلى غير ذلك من الشرائع التي شرعها الله عز وجل على عباده. قال: فمرني بأمر إن عملت به دخلت الجنة أو أتشبث به، أي زيادة على ما يعمله الناس، زيادة على ما افترض الله عز وجل علي. يريد أمرا تزداد به حسناته ويلازمه. ليس معنى الحديث أنه فقط يتعبد لله بهذا الأمر، لأن هناك أركان لا يجوز أن تترك بحال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله أو بذكر الله، أي منشغلا رطبا منشغلا بذكر الله، حتى يكون لسانه يتكرر فيه الذكر والشكر، فكل وقت بعد ذكره يكون كأن اللسان رطبا به وبذلك الأمر. وانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأمره بالذكر، مع أن شرائع الإسلام كثيرة والأمور التي يدخل الإنسان بها الجنة كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بواحدة منها تصديق ثوابها ورجاء وعدها إلا أدخله الله عز وجل بها الجنة. وأيضا الإيمان 74 شعبة أو 60 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان، كل هذه من أسباب دخول الجنة. لكن أراد الرجل عملا صالحا تكثر به الحسنات وتكفر به السيئات ويرفع به الدرجات، فوجد الدواء الناجع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجد الدلالة إلى الخير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي ليست دلالة لهذا الرجل بعينه، وإن كان سببها خاصة، فالأصل العمل بهذه الأحاديث. وأحمد الله، أنت ما لقيت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله؟ قد سخر الله عز وجل لك من يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وسخر الله عز وجل من ينقل هذا الحديث حتى يصل إلينا لنعمل به. لا يزال لسانك، وسبحان الله، اللسان هذا الآلة الوحيدة في البدن التي لا يلحقها التعب والنصب. الآن لو حركت إصبعك هكذا دقيقة دقيقتين 3 دقائق تتعب، لو حركت رأسك، لو حركت رجلك، بينما اللسان قد يتكلم ساعات ولا يلحقه فتور ولا يلحقه كسل ولا يلحقه تصلب في العضلات ولا شيء من ذلك بفضل الله عز وجل. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، عود لسانك الذكر، لأن من عود لسانه الذكر حفظ من الله ووفق من الله. ومن تعود الذكر سار الذكر قبل كل شيء يعمله، يدخل المسجد يأتي بذكر الدخول، يخرج يأتي بذكر الخروج، يأكل يأتي بذكر الأكل، ينتهي يأتي بذكر الحمد، يأتي إلى فراشه بالليل يبدأ بالذكر، يقوم يبدأ بالذكر. وانظر إلى عظيم ذلك، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: من تعرى من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن قام وصلى قبلت صلاته وإن دعا غفر له. أخرجه البخاري. أنت لو تأملت هذا الفضل العظيم والعلة في ذلك لرأيت أن هذا الذكر شأنه جلل وعظيم، وذلك أن الإنسان يقوم من النوم مشغول، هذا يقوم يريد الحمام، وهذا يقوم يريد الشغل، وهذا يقوم قلق، وهذا يقوم لأشياء كثيرة، لكن من عود نفسه ذكر الله أول ما يفز من النوم لا إله إلا الله يأتي بهذا الدعاء، فيكون أجره إن صلى قبلت صلاته وإن دعا قبل دعاءه وغفر له. فعود نفسك الذكر حتى في الحوادث. الذاكر لله قد يسلمه الله من شرور كثيرة. إذا فاجأه حادث بسم الله ونحو هذا فيسلمه الله. ذاك الرجل الذي قال تعس الشيطان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو قلت بسم الله تصاغر الشيطان حتى يكون مثل الذباب. وأيضا طلحة لما قال بسم الله أو قال حس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة حتى لا يراك الناس. فعود نفسك الذكر، عود نفسك الذكر في طريقك، سبح حمد كبر هلل، من أسباب استجابة الدعاء الذكر. قالت أم سليم: يا رسول الله علمني كلمات أدعو الله بهن. قال: سبحيه 10 وحمديه 10 وكبريه 10 ثم سلي حاجتك فإنه يقول قد فعلت قد فعلت. وهكذا أدبار الصلوات أذكار متنوعات، ولا أبرك من ذكر الله باللسان، مع أن ذكر الله أعم من ذكر اللسان. وقد ذكر العلماء في قول الله عز وجل: واذكروني أذكركم، أن الذكر عبادة الله وطاعة الله، فمن أطاع الله عز وجل فقد ذكره وإن كان صامتا، ومن عصى الله عز وجل لم يذكره وإن تحرك لسانه. نعم، فالذكر شأنه عظيم. قال الله عز وجل: ولذكر الله أكبر، يعني أكبر الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. انظر كم ذكر لهم من الفضائل قبل أن يذكر لهم الأمر. قال: ذكر الله، يعني أنه أسهل وأريح للنفس وأسكن للقلب، وكلفته يسيرة، يستطيعه المريض والصحيح والصغير والكبير والذكر والأنثى، تستطيعه وأنت جالس وأنت قائم وأنت مضطجع وأنت راكب وأنت في الحضر وأنت في السفر، بل تستطيعه المرأة وهي تخبز في تنورها وتصلح في طعامها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. ومن عجيب هذه العبادة: فاذكروني أذكركم. والله لو لم يكن من فضائل الذكر إلا هذه الآية: فاذكروني أذكركم. لو قال لك واحد: يا فلان اذكرني حتى أذكر حاجتك، أذكر أمرك، لربما حرصت على هذا الأمر حتى تحصل على ما تؤمن. وهذا خبر الله: فاذكروني أذكركم، ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير. فهل أبرك من هذه العبادة أن تذكر الله فيذكرك الله؟ لا أبرك من هذا، فإنك إذا ذكرت الله ذكرك الله فيسر أمرك، فرج كربتك، قضى دينك، أصلح حالك، أصلح ولدك، دافع عنك، أكرمك بأنواع المكارم، ووهب لك أنواع الهبات، ونحن لا غنى لنا عن الله عز وجل. فاذكروني أذكركم. ذكره يونس في بطن الحوت فأخرجه من بطن الحوت، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. خلاص يموت ويتبدد ينتهي، لكن قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. هكذا المؤمن يا عباد الله يكون ذاكرا لله عز وجل في جميع أحواله، حتى إذا مات يموت على ذكر، فيبعث على ذكر، يبعث كل عبد على ما مات عليه. أما أن تتخوف من الموت أو من المرض أو تشغل وتترك الطاعة، تترك الذكر، تترك الدعاء، هذا سبب لضررك. أي والله عباد الله، فهذا الرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل أتشبث به. لماذا لا نتشبث مثل هذا العمل اليسير على من يسره الله عليه؟ جاء في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان أو خلتان لا يعمل بهما عبد مؤمن إلا دخل الجنة، وهما يسير، ومن يعمل بهما قليل: تسبحون الله دبر كل صلاة عشرا، وتحمدونه عشرا، وتكبرونه عشرا، فتلك 150 باللسان، وألف وخمسمائة في الميزان. وإذا أتى مضجعه يسبح الله 33، ويحمد الله 33، ويكبر الله 34، فتلك 100 باللسان، وألف في الميزان. وأيكم يعمل كل يوم 2500 سيئة؟ فقال الصحابة رضي الله عليهم: يا رسول الله، قلت: ومن يعمل بهما كثير قليل؟ قال: يأتي الشيطان أحدكم بعد أن ينصرف من صلاته فيقول: اذكر كذا واذكر كذا، فينصرف قبل أن يقولها. ويأتي الشيطان أحدكم قبل نومه فيقول: اذكر كذا واذكر كذا، فينام قبل أن يقولها، فيصبح محروما من ذكر الله عز وجل بسبب تسلط الشيطان عليه. عباد الله، إن ذكر الله والباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا، تلقاها يوم القيامة. إن مما تذكرون الله من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل ينعطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل يخبرن عن صاحبهن، أولا يحب أحدكم أن يكون له ما يخبر به وما يذكر به؟ أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. إن الله اصطفى من الكلام ما اصطفاه لملائكته: سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. وكم هي الأذكار لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، كنز من كنوز الجنة. وفضائل الأذكار كثيرة والأحاديث فيها كثيرة، إنما هذا تذكير لنفسي ولكم. وإلا فإن الصحابة جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق، وفي رواية: وتصدقون بفضل أموالهم. قال: أليس الله قد جعل لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيح صدقة، وكل تحميد صدقة، وكل تكبير صدقة، وكل تهليل صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا أهله يكون له فيها أجر، قال: أرأيتم من وضعها في حرام يكون عليه وزر؟ قال: نعم. قال: ذلك كذلك. أيها الأخوة، نتواصى بتقوى الله سبحانه وتعالى وطاعته والاستمرار في الخير، وسأل الله عز وجل الهداية والثبات على هذا الدين، فإن القلوب تتغير وتتبدل وتنحرف، فالإنسان يدعو ربه بالثبات كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا مثبت القلوب، ثبت قلبي على دينك. ثم نتواصى بالاهتمام بالعلم والاستفادة مما تلقى من الدروس في المساجد السلفية السنية التي تدعو إلى عبادة الله وتوحيده وإفراده بما يجب له، وتدعو إلى متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتدعو إلى صلاح الفرد والمجتمع. فلا أبرك من العلم في إصلاح العبد وفي صلاح المجتمع، لأن علم الكتاب والسنة هو وحي الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فاستفيدوا بارك الله فيكم مما تسمعون، وجزاكم الله خير على حسن الاستماع والإنصات والحضور وعلى هذا الكرم الطيب، وجزا الله أخانا محسن الطويل خيرا على الاستقبال، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وجزا الله أيضا الشيخ أبا عامر عبد الله الحكمي خيرا، فهو الذي نسق لنا هذه الزيارة وجاء بنا إلى هذه القرية الطيبة المباركة، والحمد لله رب العالمين.